إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، وهو استكمال للدرس في الأسبوع الذي مضى في الباب الذي عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وأورد المؤلف حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهو حديث مخرج في الصحيحين، ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهو أيضا حديث صحيح. وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرها من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الأدلة ذكرها المؤلف في هذا الباب العظيم، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر. أول العبر هي في أهل الكتاب وبالأخص اليهود، فإن اليهود يعلمون أن الوثنيين المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا على شيء، ويعلمون أن عبادتهم باطلة، ويعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن دلائل نبوته مذكورة عندهم في التوراة، ولكنه لما بعث ليس منهم وإنما من العرب، فإنهم حسدوه وعادوه وكذبوه. ولما سألهم المشركون عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذبوا في حديثهم وقالوا أنتم أهدى من محمد، قالوا أنتم أهدى من محمد، وهذا القول يخالف ما في قلوبهم، هذا القول يخالف ما في قلوبهم، لأنهم يعلمون أنهم أهل شرك، لكنهم تلفظوا به بألسنتهم من غير إكراه، فسماهم الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت. وفي هذا دلالة على أن من أثنى على معبودات المشركين ولو مجاملة ولو كذب فإنه يصير مثلهم، لأنه أثنى على الشرك والكفر من غير إكراه، فهنا سماهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهي الأوثان والأصنام، يؤمنون بها بمعنى يصدقون أهلها في الظاهر، وأما في قرارة أنفسهم فهم لا يصدقون. لكن من أثنى على الكفر في الظاهر أو أقره فإنه يأخذ حكم الكافرين، وهذا أمر خطير، فإن بعض من الناس لا يتورع في الثناء على أنظمة الكفار الطاغوتية، ولا يتورع من الثناء على عباداتهم، ويقول هذا من باب المجاملة أو من باب السياسة لأكسبهم أو نحو ذلك، وهذا كله لا وزن له البتة، هذه الأعذار لا وزن لها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أثنى على الكفر وحسنه وقال هذا لا بأس به ونحو ذلك فهذا يأخذ حكم الكافرين، والله سماهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. والمؤلف هنا عليه رحمة الله أورد هذا أيضاً لبيان حال بعض الناس في زمانه، فإن بعض الناس في زمانه كانوا ينافحون عن المشركين وهم يعلمون أن ما هم عليه هو الباطل، فإنه كان يدعوهم إلى أن يخلصوا العبادة لله عز وجل، وفي أبناء المسلمين الذين كانوا يدعوهم من يتعلق بالأشجار والأحجار، ويتعلق بالأضرحة والقبور، وينذر لها ويستغيث بها. وذكرت لكم حالة من كانوا يلوذون بذكر نخل، ويأتيه النساء العوانس وتقول المرأة يا فحل الفحول أعطني زوجا قبل الحول، وهذا الطلب لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وكان بعض الذين يتظاهرون بالعلم في زمانه يقولون هذا شرك، نحن نقرك على أن هذا شرك. طيب، فلماذا تنافحون عنهم ولا تتبرؤون منهم؟ فهو يبين لهم إن حالكم لأنهم وقفوا في صفهم ضد الشيخ عليه رحمة الله، فهو يبين لهم أن حالكم هو حال اليهود الذين وقفوا في صف المشركين ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني كان من أعظم الحجج التي يثيرونها في وجه الشيخ أنك كيف تكفر أهل لا إله إلا الله، فإن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، وما دام يقولون لا إله إلا الله فلا سبيل لك إلى تكفيرهم، بل قالوا إن الجزيرة العربية لن يكون فيها شرك البتة، واحتجوا بحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، فهم يستدلون بهذا الحديث على غير وجهه، ويظنون أن الشرك لن يحصل في جزيرة العرب البتة، وهذا الظن مردود وباطل، والحديث لا يدل عليه. والمؤلف هنا أورد أن بعض الأمة سوف يعبد الأوثان، ومن أصرح الأدلة على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تصطفق إليات نساء دوس يطفن بذي الخلصة. وذي الخلصة هذا صنم مشهور، وهو في جزيرة العرب، ومعنى ذلك أن عبادة هذا الصنم سوف يعود لها بعض الناس قبل قيام الساعة. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إن الشرك لن يعود للجزيرة، وإنما أخبر عن حالة الشيطان أنه أصابه اليأس لما رأى انتشار التوحيد، لكن الشرك كان موجودا، فمسيلم الكذاب والكذابون وغير ذلك كانوا في جزيرة العرب، وهم كفار بلا شك في ذلك، لا شك في ذلك، وهؤلاء يعبدون الشياطين ويعبدون أهواءهم، فهم مشركون. فتبين بهذا أن قول أن الشرك لن يكون في جزيرة العرب فإنه باطل مردود. وأما القول بأن من تلفظ بالشهادتين فلا يمكن أن يقال عنه كافر فهو مردود بحال المنافقين، فإن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله، ومع هذا فهم كفار، لأن قلوبهم غير مصدقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أهل النفاق الاعتقادي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق العملي هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، ونحو ذلك، فهذا من النفاق العملي، شعبة من شعب النفاق. لكن النفاق الاعتقادي هو أن يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يصدقه، وأن يكذبه في قلبه، لكنه لا يستطيع أن يظهر بذلك أمام الناس لحاجة يريدها في نفسه. وذكر هنا الشارح حال رجل كان في أواخر زمن الصحابة. هذا الرجل هو المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، المختار ابن أبي عبيدة الثقفي من بني ثقيف، وهذا الرجل غلب على الكوفة، مدينة عظيمة في العراق، في أول خلافة ابن الزبير، فإن ابن الزبير عبد الله بن الزبير كان قد ملك مكة وملك العراق، أرسل أخاه إلى العراق، ثم تظاهر هذا الرجل بنصرة أهل البيت ثم غلب على الكوفة. قال: غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، وأظهر محبة أهل البيت، والناس بعواطفهم لأنهم يحبون أهل البيت، فإذا أظهر شخص محبة أهل البيت ارتاحوا له ووثقوا فيه. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل بعض الزنادقة من هذا الباب، لكنهم في الحقيقة هم أعداء لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مسلكهم يختلف عن مسلكهم، فإن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل التوحيد الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وابن عباس وذريتهم، فإنهم من أهل التوحيد وليسوا من أهل الشرك. وهؤلاء الذين يدعون محبتهم ونراهم الآن يسجدون على القبور ويسمونها الأعتاب المقدسة ويستغيثون بالحسين ويقولون يا حسين ونحو ذلك، فإنهم ليسوا على طريقة أهل البيت. فهذا الرجل أظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، لأن الحسين رضي الله عنه قد قتل في معركة بينه وبين بني أمية، وأنكر المسلمون قتله، والرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد له بالجنة، شهد له ولأخيه الحسن، وقال عنهم سيدا شباب أهل الجنة. لكن الذي قتله ظلمه بالقتل لا شك في ذلك، ولم يرضى أهل السنة والجماعة بقتله البتة، ولذلك أنكروا هذا القتل. وحتى الخليفة في ذلك الزمن ما كان يود أن يقتل كما جاء في بعض الروايات، ولكن قائد السرية التي أحاطت به قتلته، وهذا قضاء الله وقدره. ثم فلذلك هو تظاهر بمحبة أهل البيت وتتبع الذين كانوا في السرية التي قتلت الحسين رضي الله عنه، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك، فتعلق قلوب بعض الناس به لأنه قتل هؤلاء الذين كانوا في السرية التي قتلت الحسين، فأحبه الناس لذلك. ثم نزغه الشيطان لما رأى محبة الناس فادعى النبوة، ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه، وهذا في أواخر زمن الصحابة يدعي النبوة وهو في البداية يقول لا إله إلا الله، ومن ادعى النبوة فهو كافر قطعا لا شك في ذلك، وإن تلفظ بالشهادة. فهو أتى به ها هنا كمثال على الذين يقولون لن يكون في جزيرة العرب كفر. وأراد المؤلف عليه رحمة الله من إرادة هذا الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني أنكم سوف تسيرون على طريقتهم وهم يقعون في الكفر. فمعنى ذلك أن بعض هذه الأمة يقع في الكفر كما وقع أهل الكتاب في الكفر. ولهذا جاء بالآية التي تتحدث عن أهل الكهف، فقال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني ما دام أن في أهل الكتاب من بنى مسجد على الصالحين وهم الفئة من أهل الكهف، فإن بعض هذه الأمة سوف يقلد أهل الكتاب ويبني مساجد على قبور الصالحين، وهذا الذي حصل. فإن المشاهد الآن منتشرة في كثير من بلدان المسلمين مبنية على قبور يزعمون أنها قبور أولياء صالحين، وفعلهم هذا يشابه الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الكهف بأنهم اتخذوا عليهم مسجدا، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الفعل وقال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وذكر هنا قال الشارع في قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قال وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك، والعياذ بالله. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئاً مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، وليس كل أمته، بدليل آخر الحديث: لا تزال طائفة من أمتي لا تترك منه شيئاً. ولهذا قال سفيان ابن عيين من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من علمائنا يعني العلماء المنتسبين للإسلام، فهو يشبه اليهود، لأن اليهود كانوا يعرفون الحق وأضلوا الناس وتبنوا الباطل، وأنه يوجد من بعض علماء المسلمين من يعرف الحق ولكنه رغبة أو رهبة يحسن للناس الباطل ويقع في الباطل، فهذا فيه شبه من اليهود. وأما العباد يعني أصحاب الزهد وكثرة العبادة على غير موافقة للسنة ففيهم شبه من النصارى، لأن النصارى أهل رهبنة، رهبانية ابتدعوها، فهذه الرهبنة على ضلال، على جهل، لا يعرفون الحق. فمن فسد من عباد المسلمين يعني يتزهد، وهذا كثير في المتصوفة، فإنه يتزهد على ضلال، لا يعرف الأدلة ولا يتابع السنة، فهذا فيه شبه من النصارى. وأما العالم المنحرف الضال ففيه شبه من اليهود. قال: قلت: فما أكثر الفريقين؟ لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في حديث ثوبان، يعني قول عن الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خذلها حتى قيام الساعة. وأما قول قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن؟ يعني ما هؤلاء الذين غالبا سوف تتبعونهم وليس غيرهم. نعم. وأما حديث ثوبان الذي رواه الإمام مسلم ففيه بشارة عظيمة بانتشار الإسلام، وأنه سوف يبلغ مشارق الأرض ومغاربها. وهنا لطيفة أشار لها بعض العلماء وقال: لما تكلم عن المشارق والمغارب ولم يتكلم عن الجنوب ولا عن الشمال، فصار اتساع الإسلام أكثره لجهة الشرق أو لجهة الغرب، لأنه قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وكان بعض الناس يعني استشكل كيف الرسول صلى الله عليه وسلم بصره يرى المشارق والمغارب، وهذا الاستشكال لا وجه له عند من يؤمن بالغيب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار فتعرض أمامه، ويؤتى بالجنة فتعرض أمامه، والصحابة لا يرون ذلك. هذه من أمور الغيب التي يجب أن نسلم بها، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى قطفا من العنب من الجنة متدلفة، مد يده إليه ولكنه منع من ذلك، وقال: رأيت قطفا من الجنة ولو أتيت به يعني عندكم لأكلت منه يعني حتى قيام الساعة، لأن ثمار الجنة لا تنقطع، إذا أخذ منه شيئا جاء بداله شيء آخر، عطاء غير مجذوذ. نعم. فلا استشكال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى مشارقها ومغاربها، فهي جمعت له فرآها، وأعطاه الله من قوة البصر ما يرى به ذلك. لكن أيضا انظروا إلى الأمر المخوف، لأنه سأل ثلاثة أشياء فأعطاه الله اثنتين ومنعه الثالثة، أعطاه أنه لا يهلكهم بسنة عامة، يعني لا يموت المسلمون جميعا من القحط. إذا حصل القحط في بلاد حصل المطر والرزق في بلاد أخرى، لكن يموتون عن بكرة أبيهم بالقحط فهذه لن تحصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها للرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته وقال لا أهلكهم بسنة بعامة. وأعطاه الثانية وهو أنه لا يسلط عليهم عدو فيجتثهم عن آخرهم، لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم لكن يتحاربون بينهم، فهذه التي منعه إياها وقال إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فقد أراد الله ذلك كونا وقدرا لا شرعا، أراد الله ذلك كونا وقدرا لا شرعا. ولا بد أن نفرق بين المسألتين، قدرا يعني تقدير الله الكوني، والشرع شرعا هو الذي يحبه ويرضاه، فالله لا يحب للمسلمين التقاتل ولا يحب لهم الخلاف ولا يحب لهم الانحراف، بل دعاهم إلى الاعتصام بحبل الله، هذا شرعا ما أراده الله، لكن كونا وقدرا يحصل، لأنه لا يحصل في ملك الله إلا ما يريد. ولهذا بين للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إنني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لكن لن يتسلط الكفار على المسلمين البتة حتى يستبيحوا بيضتهم، والبيضة هي الحوزة، حوزة المسلمين، فإنهم لن يستبيحوا الحوزة والبيضة. ولعل من ذلك مكة، فإن مكة قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، بعد أن فتحها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كانت مكة سوف ترجع إلى بلد كفر فإن الهجرة لا تنقطع، فمعنى ذلك، ولهذا استنبط ابن حجر وبعض العلماء من هذا أن مكة سوف تبقى بلد إسلام حتى تأتي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان، وحتى القرامطة الذين قتلوا الحجاج في القرن الثالث قتلوا الحجاج فإنهم لم يملكوا مكة وإنما رجعوا إلى نجد، وكانوا من البحرين إلى الأحساء إلى نجد ولم يبقوا في مكة، مع أنهم قتلوا الحجيج في مكة مقتلة عظيمة مشهورة، واقتلعوا الحجر الأسود معهم، وبقي الحجر الأسود عندهم 17 عاما حتى استرجع منهم الحجر الأسود وأعيد في مكانه. فلعل مكة هي من بيضة الإسلام ومن حوزة الإسلام التي لن ترجع إلى بلاد كفر ولن يستحلها الكفار. ولعل مما يعضد هذا أن الدجال لا يدخلها ولا يتسلط عليها فإنها تحمى منه، فهذا المراد بالبيضة هي الحوزة، وقيل البيضة هي التي توضع على الرأس لتحمي الرأس من السهام ومن السيوف، بيضة من السلاح الذي يلبس في الحرب، يعني بيضة خوذة من حديد توضع على الرأس بحيث لا تؤثر فيه السهام، وهذه إذا استبيحت ونزعت خلاص ضرب الرأس وقضي على الرأس. فالله لن يسلط الكفار على المسلمين إلا إذا تسلط بعضهم على بعض، فإنهم إذا تسلط بعضهم على بعض فإن الكفار يدخلون معه، إذا تسلط بعضهم على بعض فإن الكفار يدخلون معه. وانظروا واعتبروا بحال المسلمين أيام الحرب العالمية الثانية، فإن المسلمين في الحرب العالمية الثانية انقسموا إلى فريقين، فريق مع معسكر من الكفار وفريق مع المعسكر الثاني، فصار بعضهم يقاتل في صف هؤلاء الكفار والآخر يقاتل في صف هؤلاء الكفار، ويقتل بعضهم بعضا والذي يقودهم هم كفار، يعني فئة من الناس كانت تقودهم ألمانيا وهم من المسلمين في تركيا وغيرهم، وفئة يقودهم من يسمى لورنس العرب وهم من العرب، فلذلك مكر بهم الكفار وخدعوهم وتسلطوا على بعض بلدان المسلمين. فمتى رأيت المسلمين يحارب بعضهم بعضا تحت رايات الكفر فاعلم أنها المهلكة، وأن هذه هي الحالة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا تسلط بعضهم على بعض بحيث يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا فهذا هي الحالة الشنيعة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني وهذا تأكيد وتحذير من أئمة الضلال، وأئمة الضلال ثلاثة أصناف، أئمة الضلال ثلاثة أصناف، إما عالم ضال، وإما حاكم ضال، وإما عابد ضال، فهؤلاء لأنهم يقتدى بهم، الحاكم له أمر وتسلط وسلطان، والعالم يقتدى به والعابد يقتدى به لعبادته، فإن كانوا أئمة الضلال فهؤلاء الذين خافهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، وقال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والذي نكب الكفار هو أئمة الضلال، كما قال الله عز وجل عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء رضوا بالربوبية. ولهذا فإن القساوسة كانوا يحلون ويحرمون ويزعمون أن فعلهم من عند الله عز وجل، حتى وصلوا إلى الحالة التي تعرفونها لما صاروا يعطون صكوك غفران، يعطون صكوك غفران، يكتب أحدهم أنني قد هذا صك لفلان ابن فلان أنه له الجنة أو يدخل الجنة والكنيسة ضامنة على ذلك، ويحطون عليه ختم ويسلمونه، مشهورة في التاريخ المعاصر تسمى صكوك الغفران. ولهذا تفطن لحالهم يهودي خبيث فجاء إليهم وقال لهم أنتم تبيعون صكوك الغفران على النصارى من الجنة، وقال أنا تعرفون، يقول عن نفسي تعرفون أنني يهودي وأريد أن تبيعونني النار، فتعجبوا من عقليته وهو رجل ثري كيف يشتري النار، وما فطنوا لمكره، فقال أعطوني صك على النار أنا أشتري النار بكاملها. قالوا وكم تدفع فيها؟ قال أدفع فيها، فدفع مبلغ خيالي، فيظنون أنهم خدعوه، فباعوا عليه النار وأعطوه صكا بذلك، لقد بعنا نار جهنم وحدودها كذا على اليهودي فلان ابن فلان، ووضعوا ختم الكنيسة عليه. فلما أصبحوا فإذا الصحف تنشر الصك، واليهودي يقول النار صارت ملكي وأنا لن أدخل في ملكي، قال أنتم يا معاشر الذين تخافون من النار لا تذهبون للكنيسة، فإن الكنيسة لن تدخلكم النار أصلا، لأن النار صارت ملكي وأنا أتصرف في ملكي كيف أشاء. فعرفوا أنهم وقعوا في الفخ، ولهذا يعني صارت من عجائب الزمان التي يتحدث الناس عنها، وهذا مما كره الغرب في الدين، وهذا الذي يجعلهم ينبذون الدين، يظنون أن الدين خرافات، وأنه ويظنون أن الدين الإسلامي مثل دينهم المنحرف، ولهذا يقدمون النصائح للمسلمين الجهلة ويقولون له احذروا من حكم الدين، لا يحكمكم الدين، ويسمون حكم الدين بالحكم الثيوقراطي، فيقولون انتبهوا لا يحكمكم الدين، فإن الدين قد حكمنا فأذاقنا الويلات، لكن الذي حكمهم وثنية، ما هو الدين الصحيح؟ الذي حكمهم وثنية تحريف. ولهذا أئمة الضلال هم سبب هلاك الأمم، وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ولهذا يقول الشارع عليه رحمة الله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، قال الأمراء والعلماء والعباد، الثلاثة الأصناف، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري، يعني يدعو الناس إلى عبادته، من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من التراب. وهل هذا يقول مسلم؟ يقول إذا لكم حاجة تعالوا إلى قبري. فهذا وهذا لو قرأتم بعض الكتب المنحرفة وأجاركم الله مما فيها، مثل طبقات الأولياء للشعراني، فإن المسلمين انتشر فيهم بدع عظيمة وخرافات كلها كذب، فجاء في من هؤلاء الأئمة المضلين من يضل الناس بهذا الأسلوب، ويكذب على الناس ويعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، بل هذا يدعو إلى عبادته. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من اتخاذ القبور مساجد، وهذا ما هو قبر مسجد، بل يدعو إلى عبادته وإلى أن يأتوا إليه. وهذه والله مصيبة عظيمة جدا في بلاد العالم الإسلامي، فإن كثيرا من هذه الكتب منتشر، ويضلون الناس ويضيعون عليهم حتى القلوب، يعبدونها لغير الله، لأن من ما يعلمون تلاميذهم يسمون التلميذ المريد. المريد، أنت تريد من؟ أنت تريد الله والدار الآخرة، هو يسميه المريد، مريد له للشيخ، ويقولون هذا المريد لن يفلح إلا في حالة واحدة. ما هذه الحالة الواحدة؟ قال: يكون كالميت عند المغسل، يصرفه الشيخ كيف يشاء. كالميت عند المغسل، يعني لا، يسلمه زمامه ويقول لا تعترض فتنطرد، يعني لا تعترض على الشيخ، يقول ما يشاء فتنطرد. تنطرد من إيش؟ تنطرد من رحمة الله عز وجل، لأنك اعترضت على الشيخ. فمعنى ذلك أن هذا الشيخ لا تنكر المنكر الذي يأتي من قبله، ولا تعترض عليه. أليس هذا استرقاق للقلوب؟ عجوز من المسلمين تعترض على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتناقشه، وإذا جاء شخص بأي شيء ما يرون عليه دليل فلا يسلمون له، ما دليلك؟ من قال بهذا؟ هذا على عمر بن الخطاب من العشر المبشرين بالجنة وثاني الخلفاء الراشدين. وهؤلاء الدراويش يقول لا تعترض فتنطرد. يا أيها المريد خلك مثل الميت عند الغاسل. فهذا رق للقلوب. ثم يبجلونهم بالأولياء والسادة وكذا وكذا من التبجيل لتتبعهم القلوب الضعيفة. وهؤلاء لا عذر لهم يوم القيامة. ولهذا قال الله عز وجل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل. هل قبل هذا العذر؟ أطاع السادة والكبرى، هل هو مرفوع عنه؟ أبدا، ليس مرفوع عنك، لأن الله سبحانه وتعالى حرر قلبك من العبودية لغير الله عز وجل، ولا يجوز لك أن تطيع أحد إلا في المعروف. ولهذا لما غضب رجل أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية فغضب على من معه فقال لهم اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطب، قال أشعلوا فيه نارا فأشعلوا فيه نارا، فقال ألم يأمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى، قال ارموا بأنفسكم في النار. فاستغربوا كيف نحرق أنفسنا ونحن أحياء، وبعضهم من شدة تمسكه بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرمي بنفسه ما دام أمرنا الرسول، ولم ينتبه للقيد وهو أن الطاعة إنما تكون في المعروف. فلما رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قال لو دخلتموها ما خرجتم منها، يعني لو دخلتم النار، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، يعني ما تعرفه من دين الله، ما تعرفه من دين الله فتطيع فيه، وما يخالف دين الله فلا يجوز لك أن تطيع، لا يجوز لك أن تطيع البتة، إلا أن تعرف أن هذا لا يعارض دين الله. أما إذا عرفت أنه يعارض دين الله فهذا لا يجوز. ولهذا بعض الناس ربما يقتل مسلما قتل، لماذا تقتله؟ قال أمروني وأنا عبد مامور. أنت عبد لله ولا عبد للبشر؟ تقتل نفس وتحيي نفس. قال إما قتلت قتلوني. طيب ولو قتلوك ما الفرق بين نفسك ونفسه؟ تحيي نفسك لتقتل غيرك. فهذا الأمر فيه خلل كبير عند بعض الناس، خلل كبير، لا يعرف أن الطاعة إنما تكون في المعروف، وأنه لا عذر له إذا طاع أطاع فيما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق، لا تتوجه في طلب رزقك إلى غير الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قالوا أمثال هذا في القرآن كثير يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. قال ومن هذا الضرب، يعني من هذا الصنف، أي من أئمة الضلال الذين يدعون إلى عبادتهم من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف، ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ. يقول: أنا ما تؤمنون؟ يقول بكرامات الأولياء. طيب وأنت ماذا عندك؟ قال: أنا أرى، أعطاني الله كرامة إنني أرى اللوح المحفوظ. وهل يصدق كل أحد يتكلم بذلك؟ هل يصدق كل أحد؟ بل بعضهم وصل به الحال يقول: أنا أعفاني الله من العبادات. ولذلك عند المتصوفة مصطلح اسمه مصطلح الواصلين. ما معنى الواصلين عندهم؟ مصطلح الواصلين أنه وصل إلى الله، وإذا وصل إلى الله فما عاد يحتاج يعبد، الله أعفاه من العبادة. ثم ويكذبون في تحريف الآيات ويقولون: ألم تقرأ قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ يقولون: فإذا وصلت من اليقين العظيم خلاص ما عاد عليك عبادة. وهذا كذب في تفسير الآية، فإن اليقين الذي لا شك فيه هو الموت، والمراد اعبد ربك حتى يأتيك الموت. فهؤلاء يكذبون على الناس ليقول: أنا من الواصلين الذي ليس لي عبادة. وأذكر مرة أحد العلماء ذكر قصة عجيبة، لعله شيخ الإسلام ابن تيمية، فذكر أن فيه رجل كان إذا ذهب الناس إلى الحج يقول: أنا من أصحاب الخطوة. إيش الخطوة؟ الخطوة يعني في خطوة واحدة يصل مسافات بعيدة، كأنه مثل سليمان عليه السلام الذي تجري به الريح. ولهذا وجد من يدعي هذا، حتى ذكروا شخص في الهند ما يصلي مع المسلمين جماعة، فقالوا: لماذا لا تصلي أنت معنا؟ طبعا هذا ما هم، الذي يسأله هذا ليس من تلاميذه، لأن تلاميذه رباهم أنهم لا يعترضوا فينطردوا، لكن سأله شخص آخر فقال: لماذا لا تصلي مع الناس؟ قال: أما تدري أنني أصلي في الحرم في كل صلاة؟ من الهند تصلي في الحرم؟ كيف؟ قال: أنا من أصحاب الخطوة، أمد خطوتي كذا وإني عند الكعبة وأصلي وأرجع، يمد الخطوة الثانية وأنه عند في الهند. انظروا الدجل كيف على الناس. يقول عن هذا الرجل: كان يقول للناس: أنا من أصحاب الخطوة، ما أحرم يوم عرفة وآتي إلى عرفة. أثر هذا من أولياء الشيطان، وكان الذي ينقله الشيطان، فكان يأتيهم في عرفة لابس الإحرام ويرونه، ثم يرجع إلى بلاده قبلهم بأسبوع فيخبرهم، يقول: قابلت فلان وفلان وفلان وحصل كذا وحصل كذا، فتأتي معلوماته صحيحة، فمعنى ذلك أنه قابلهم فعلا. قالوا: وكيف حالك؟ قال: أنا من أهل الخطوة، أنتقل فورا إلى المشاعر وأرجع. فلما كبر سنه قال لابنه: سوف أعلمك السر. قال: ما هو هذا السر؟ قال: إذا جاء يوم عرفة تلبس حرامك وتذهب إلى المكان الفلاني وتلقى جمل واركب عليه، وبعدين قال ينقلك إلى مكة. فمات هذا الرجل ودفنوه في مقابر المسلمين. فلما جاء الحج في ذلك العام قال الناس: تذهب معنا؟ قال: أنا مثل الوالد، آتيكم في عرفة. عنده السر، لكن ما أعطاه السر كامل، فأحرم في صباح عرفة فذهب إلى المكان فإذا الجمل بارك ينتظره، فركب عليه وقال لبيك اللهم لبيك، حرك الجمل، الجمل ما يتحرك، حرك الجمل، الجمل ما يتحرك، فصار يضرب الجمل بالعصا ويلبي، يلبي بالتوحيد لأنه ما كان يدري عن حال أبيه. فلما الجمل عرف أنه ما يعرف السر التفت إليه وقال والدك ما كان يصنع كذا، الجمل صار يتكلم، قال والدك ما كان يصنع كذا، فقال ماذا يصنع؟ قال يسجد لي وأنا أنقله، اسجد لي وأنقلك أنا الآن. فقال أعوذ بالله، أنا ألبي بالتوحيد وأريد أن أحج إلى الله عز وجل وأسجد لك. ثم ذهب الجمل عنه، تغير ذهب لأن الشيطان يتصور بهذا الصوت. فالرجل محصر خلاص، اليوم عرف ولا يمدى، فذبح ذبيحة وأحل من إحرامه وذهب إلى قبر أبيه ونبشه وأبعده عن قبور المسلمين، لأنه تبين له أن هذا كان يعبد الشيطان، والشياطين يعينون أوليائهم، الشياطين يعينون أولياءهم ويمخرقون على الناس ويلبسون عليهم، والقصص في هذا منتشرة كثيرا، حتى أنهم أحيانا يسرقون لهم طعام من بعيد ويأتون به إلى غير ذلك، كحال السحرة والكهنة ونحو ذلك. فالشاهد أن هذا الدجل وهذا التخريف كله من أئمة الضلال، ولهذا يحذر الإنسان غاية الحذر من أئمة الضلال. وذكر هنا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. رواه أبو داود الطيالسي. إلى وأيضا إنما أخاف رواية الدارمي إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال من أحدث بأمرنا ما ليس منه فهو رد، وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال وهذه أحاديث صحيحة، ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونظائر هذا في القرآن كثير. وعن زياد بن حدير قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. يهدم الإسلام زلة العالم، لأن الناس يظنون أن العالم لا يقول إلا حقا وقد يصدر منه زلة، فيتبعه الناس على هذه الزلة، زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب، يعني منافق وعنده علم بالكتاب فيجادل الناس ويشككهم في دينهم حتى يؤثر على عقول بعضهم، وحكم الأئمة المضلين الذين يحملون الناس بقوة السلطان وبقوة الحكم على الانحراف والوقوع في الرذيلة. وقال يزيد بن عمير كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا ويقول الله حكم قسط، هلك المرتابون، وفيه فاحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق. فقال: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات، اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، لأن الحق عليه نور. يعني أحيانا لما تأتي فتوى منحرفة ولا شاذة ولا قول فإن الناس تستغربها، وهذا الذي تستغربه هو من المتشابهات، والحق عليه نور. قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه. يعني إذا وقع الحكيم في زلة فهذا لا يثنيك عنه، لأن بعض الناس يريدون شخصا معصوما، فإذا أخطأ عالم انفضوا عنه، ولو كان الأمر كذلك ما بقي علماء، ما بقي عند العلماء أحد، لأنك أين تجد المعصوم؟ ما تجد المعصوم. لكن اترك المتشابهات واقبل منها الحق. قال: فاجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع الحق. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. وهذا رواه أبو داود وغيره. قال: وقوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. قال: وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه، ولم يذكر قتل عمر وهو قبل عثمان، لأن الذي قتل عمر ليس يدعي الإسلام، قتله أبو لؤلؤ والمجوسي، ولهذا حمد الله عمر وقال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام. لأن المسلم إذا قتل المسلم فتنة، فتنة عظيمة. فالذين جاءوا إلى عثمان بزعمهم أنهم ينكرون المنكر قتلوا رجل مشهود له بالجنة، صائم عمره 80 سنة. فيه من الفضائل التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تستحي منه الملائكة، وأنه جهز جيش العسرة وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ومع هذا يأتيه أغمار أغرار لا يعرفون فيقتلونه وهو صائم. جنبنا الله وإياكم الفتن، ونكتفي بما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.